إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا، يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. الإخوة المكرمون، نحن نلاقي مع اليوم 12 من شهر جمادى الثانية لسنة 1427 من الهجرة النبوية المباركة، ونحن أيضا مع قول رسول الله صلى الله عليه وسلم كما في الصحيحين. في حديث النعمان بن بشير يقول: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: مثل المؤمنين في توادهم وتراحمهم وتعاطفهم كمثل الجسد إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر جسده بالسهر والحمى، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. وبنص البخاري: ترى المؤمنين في توادهم وتراحمهم وتعاطفهم كالجسد إذا اشتكى عضوا، بالنصب أي بنصب عضوا، تداعى له سائر الجسد بالسهر والحمى، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. هذا الحديث يكاد المسلم منذ أن يتعلم الإسلام يعرف هذا الحديث ويحفظه، وهو من الأحاديث المشهورة على ألسن الناس، وهو حديث صحيح وجليل القدر أيضا. مثل المؤمنين في توادهم وتراحمهم وتعاطفهم كالجسد، وهذا مثال من رسول الله صلى الله عليه وسلم لتقريب الصورة الذهنية إلى أصحابه، أي أنتم جسد واحد، أمة واحدة، إذا اشتكى عضو من هذا الجسد فلو أصابت آفة أصبعك فإن كل جسدك يتألم، تداعت له سائر الأعضاء، سائر جسده، تداعت أي تسارعت وتآكلت وتساقطت تألما لهذا الألم بالمشاركة، أي سارع الانهيار والهلاك في بقية الجسد، مجرد عضو واحد فقط، فالجسد كله يتألم. إذن هذا الحديث كما يقول القاضي عياض فيه حض على التعاون والملاطفة بين المسلمين. الرسول يأمر المسلمين بالتواد والتراحم والتلاطف مع بعضهم. نعم، حقق المسلمون هذا الأمر حقبة رفحا من الزمن في فترة زمنية ما. حتى قيام الساعة أيضا يتواصل المسلمون، ولكن هذه الوصية وهذه الكثرة تقل كلما ابتعد المسلمون عن ربهم. فالأمة تتألم منذ قرون، ورغم ذلك لا نجد للمسلمين نهضة. المفروض عندما يتألم عضو منك فإن سائر الجسد يحاول رغم هذا التألم، فإنه يفرز إفرازات مضادة لهذه البكتيريا وهذه الميكروبات ليمنع الانتشار، لذلك تلجأ للطبيب بعد ذلك أو إلى الأدوية. لكن مشكلة المسلمين أنهم لا يفكرون تفكيرا جماعيا. لو فكروا تفكيرا جماعيا لما حل بهم ما حل من مصائب ونكبات. لما كانوا يفكرون تفكيرا جماعيا ولم يكن كل واحد يقول نفسي نفسي، أخوه يذبح أمام أعينه، يذبح أخوك ورغم ذلك فإن كل هو بعيد عني، فإن الشر لن يأتيني طالما أنا أسكر بابي، أغلق بابي، طالما أنا في مأمن فلا يهم ذلك، أتألم من باب التألم العاطفي العام، لكن لا يكون لي ردا، لا يكون لي أي مردود، لا أحاول استنقاذه. انظر كما في الأثر عن عمر رضي الله عنه يقول: تألم فقط لأسير من أسرى المسلمين، يقول: لأن أستنقذ أسيرا من أسرى المسلمين في أيدي الكفار أحب إلي من جزيرة العرب. هو يحب جزيرة العرب ويحبها، يعني لو أن له ملك جزيرة العرب كله فإنه حب هذا لا يساوي شيئا في استنقاذ أسير واحد. هذا كل ما يحلم به عمر بن الخطاب، فقط إذا استنقذ أسيرا مسلما فإنه هذا أفضل له لو أنه أوتي ملك جزيرة العرب. إذن هذا هو الشعور. المسلم أخو المسلم، لا يظلمه ولا يخذل. هذه الأحاديث إذا أنزلتها على الواقع تجد أن الواقع يجافيها. ترى المسلم أمامك لا تسأل فيه، ولا كأنه يعنيك، ولا كأن هذا له لك علاقة به، ولا كأنك تصلي معه في نفس المسجد، ولا تصلي معه في نفس القبلة وعلى نفس الإيمان ونفس العقيدة والتوحيد، ولا تشعر بنفس الألم الذي يتألم منه الجميع. هو في واد وأنت في واد آخر. إذن حتى التواد، لا نتكلم عن الألم فقط، التواد، الملاطفة، التراحم بين المسلمين للأسف الشديد قل في زماننا. تواد عام هو التواد العام في مناسبات عامة، أو تواد شللي، مجموعة من الشلل أو الأصحاب فقط هي التي تواد بعضها البعض والباقي لا يعنيها. انقسام، تشرذم في الأمة. لكن هذه الأحاديث وهذه الوصايا، وصايا رسول الله صلى الله عليه وسلم، إذا أنزلناها على تاريخ المسلمين وعلى واقع المسلمين على مدار العصور سنجد نماذج فريدة تبين لنا أن هذه الأمة كانت لما كانت مستمسكة بدينها وكانت معتزة بدينها وبعقيدتها لم تستطع الأمم الكافرة أن تستعلي عليها. حدثت لها هجات، حدثت لها نكبات وهزائم، ولكنها كانت تستفيق أيضا. لكن الأمر المخزي في أيامنا أن الأمة حدثت لها نكبات لم تحدث في تاريخها بمثل هذا، هذه الجرائم بالجملة وبالخطاعي، جرائم متلاحقة، هزائم، مصائب، نكبات كثيرة جدا، نكبة واحدة، مصيبة واحدة، هزيمة واحدة كانت كفيلة بإحياء الأمة من مواتها. نستعرض بعض الأمثلة في التاريخ لكي تستبين الفكرة. انظروا إلى مدى الترابط بين المسلم ودينه ومدى الثأر عندما يهان المسلم، ماذا يحل على الطرف الآخر. لكن إذا ضربك مرة وسكت، ومرة ومرات وعشرين وتلتمس، يعني إذا أنت عرضة للهزء وعرضة للذل، استعذبت الذل، صرت تتألم إذا لم يضربك أحد، معجون بالهزائم وبالذل والهوان والصغار. مثلا في حادثة بني قينقاع، هناك الإخباريون يقولون إن هناك شببا آخر غير شبب أنهم أظهروا البغضاء والحقد لرسول الله صلى الله عليه وسلم عقب غزوة بدر. ففي منتصف شهر شوال في السنة الثانية للهجرة تعاظم أمر بني قينقاع، يهود بني قينقاع، ووصلت بهم الوقاحة كما في الرواية، ليس بسند منقطع أي ضعيف، ولكن ليس بالضرورة، لتفهموا هذه القاعدة، ليس بالضرورة أن السند ضعيف من الناحية الإخبارية، من ناحية التسلسل الحديثي، ليس بالضرورة أن الحادثة تاريخيا لم تحدث. لو أعملنا منهج أهل الجرح والتعديل في كل المرويات التاريخية والسيرة، سنجد أن معظم المرويات التاريخية لن تقبل، وسنجد فجوات كبيرة جدا في التاريخ. إذا هناك أحداث تبث في السيرة والتاريخ وتروى بشهرة، لكن إذا أعملنا منهج أهل الجرح والتعديل نجد هذا الراوي ضعيف، هذا كان لا يقبله أهل الأخبار، مثل هذه الرواية فيها سند منقطع. لكن كل كتب السيرة تناولت هذا، تقريبا تناولت هذه الحادثة. إذن الحادثة تاريخيا واقعة وممكن الوقوع، وليس بالضرورة، لأنكم ستجدون بعض من يعني يحاول يضعف أو يقول إن الرواية ضعيفة. امرأة كما يقول ابن هشام جاءت بجلب لها إلى سوق بني قينقاع في بداية عهد الإسلام، ذهبت إلى سوق بني قينقاع ببضاعة تشتري وتشتري، يعني تروح تبيع. فجاءت إلى صائغ الذهب فأمرها بكشف وجهها، فأبت فراودها وأصر على كشف وجهها. وكان معظم السوق يتحكم فيه التجار اليهود، ومعظم لأنها منطقتهم. ف
فلما أبت ورفضت جاء هذا الرجل من ورائها وعقد طرف ثيابها على رأسها وهي جالسة لا تدري، يعني عملوا بدبوس بإبرة بأي شيء علقه فيها، فلما قامت انكشفت سوءتها، صرخت المرأة وأذو الله وإسلامه. قام رجل مسلم كان يشتري في السوق لما رأى ذلك قتل الصائغ، الرجل الذي ارتكب ذلك، فتحامل عليه يهود فقتلوه، فوقع الشر أي القتل بين الفريقين. هنا غضب رسول الله صلى الله عليه وسلم لما علم بهذه الحادثة وأمر بحصارهم، وفي النهاية أجلاهم عن أرض عن المدينة نهائيا، تفرقوا إلى الشام وانتهوا بعد ذلك وانتهت قصتهم. أدبهم لأنهم أرادوا تعرية امرأة مسلمة واحدة، وتعدوا ونقضوا العهد عهد الأمان في المدينة. لم يكرههم رسول الله صلى الله عليه وسلم على تغيير دينهم ولا يدخلوا في الإسلام، هو عمى أول ما دخل فرض دستور المدينة وتعاقد معهم على الأمان وأن ينصروا المسلمين وأن لا يخذلوهم، ولكنهم نقضوا العهد وحقدوا على أهل الإسلام وفعلوا أفاعيلهم، ولذلك طردهم رسول الله صلى الله عليه وسلم وأجلاهم نهائيا، نظف المدينة منهم. وكان هذا هو أول نقض عهد لبني قينقاع، هذه فرقة من فرق اليهود في المدينة، أول من نقضوا العهد مع رسول الله صلى الله عليه وسلم. هؤلاء أرادوا تعرية امرأة واحدة. انظر إلى يعني انزل هذا في الواقع، تجد أن الأمة ابتليت بشيء بأشياء بمصائب بكوارث، أن هناك ترسانات من القوانين ما تحرض على تعرية الأمة كلها، تعرية نساء الأمة، بل تفرض على المرأة أن ترتدي ثيابا معينا، إذا ارتدت الحجاب تشمئز قلوبهم، لأن الإنسان النجس يرتعد دائما عندما يرى المتوضئ الطاهر. إنهم أناس يتطهرون، أخرجوا على لوط من قريتكم، إنهم أناس يتطهرون، أخرجوا هؤلاء المحجبات، أخرجوا هؤلاء المتدينين، أخرجوا هؤلاء المنتقبات، لأنهن يذكرن بالعفاف. ولذلك تجد حملة في العالم للعري والتفنن في العري وشواطئ العراة ومدن كاملة للعراة وقوانين وقنوات فضائية وأشياء تعرية للمجتمع للإنسان للفضيلة، لكن هذه المصيبة ابتليت بها الأمة. انظروا افتحوا هذه وسائل الإعلام واقرأوا الجرائد والمجلات، امشوا في شوارع بلاد المسلمين، لو أن الله أحيا صحابيا ليسير في شوارع القاهرة أو الرباط أو هناك في العراق أو في أقاصي في أي مدينة أو في تونس أو في تركيا، هل هذه بلاد الإسلام ولن يعرف من الإسلام إلا الأذان أو أن القرآن أو الله أكبر آيات تذكر فقط، لكن هذه الوجوه وهؤلاء البشر هل هؤلاء يمثلون الإسلام؟ لهم علاقة بالإسلام؟ أعتقد أن هذا الصحابي سيدعو الله أن يقبض روحه على طريقة أهل الكهف لما رأوا الأجمان قد تغيرت والدنيا، دعوا الله أن يقبض أرواحهم مرة أخرى، يعني كيف يعيش ويشوف العري واسمها فاطمة اسمها خديجة اسمها سعاد عالية، هذه الأسماء، ولكن هذه الأسماء بعيدة كل البعد عن هذا الدين، هي أقرب إلى جانيت وأنطوانيت لو غيرتها، هي لا فرق بين الاثنتين. هذا هو، لو أحيا الله ذلك لتبرأ منهم. مثل المؤمنين في توادهم وتراحمهم، انتصر رسول الله صلى الله عليه وسلم، بل إن الصحابي لم يتحمل أن تهان المرأة فثأر لها. هذا في أيام رسول الله صلى الله عليه وسلم، حتى في أشياء كثيرة بسيطة. انظر إلى صحابي كانت له قدرة، عندما يأتي الصحابي كان يعرض قدرته وملكته لخدمة الإسلام. هذا ثمامة بن عفان رضي الله عنه كان ملك اليمامة، يلقب بملك اليمامة. لما هم بقتل الرسول وحاول يقتل الرسول صلى الله عليه وسلم، كان يبغض رسول الله صلى الله عليه وسلم، بل إنه حاول أن يشترك في سرية معانا لاغتيال الرسول، وتم أسره، تم بعد ذلك أسره، وسيق إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم بعد ذلك من عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم فأعلن إسلامه. الرسول من عليه، رغم أنه كان ممكن يقتله، من عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم كان يعرف معادن الرجال. فقال، انظر ماذا قال هذا الرجل وماذا فعل في الواقع. هو حديث عهد بالإسلام، لم ينشأ في الإسلام، هذا رجل جاهلي، حياته كلها الأعراب الأجلاف هؤلاء. ثانيا أنه كان ملكا، وأن ملكه سيزول بمعنى أنه إذا دخل في الإسلام يكون جندي عالي، بما الرسول يعينه ويغيره لابد يكون في خدمة الإسلام. هو يعلم ذلك، أنه إذا قال لا إله إلا الله محمد رسول الله ليست المسألة كلمة تقال، ولكنه لابد أن يسير في فلك هذه الكلمة، ويكون تحت بنان طوع بنان هذه الكلمة. فقال له يا رسول الله، انظر هذه كلمات بسيطة، قال يا رسول الله والله ما كان وجه أبغض إلي من وجهك قبل أن أسلم، والآن صار وجهك، أصبح وجهك أحب الوجوه إلي، أحب الوجوه إلي، ووالله ما كان دين أبغض إلي من دينك، ثم أصبح الآن دينك أحب الدين إلي، ثم أصبح دينك أحب الدين كله إلي، والله ما كان بلد أبغض إلي من بلدك، أي من المدينة يعني، والآن والله أصبح بلدك أحب البلاد كلها إلي. يا رسول الله إني قد ارتكبت دما في حق أصحابك، عندما كان كافرا في الحرب. فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تثريب عليك يا ثمامة. وخرج ثمامة رضي الله عنه إلى المكة معتمرا، أراد العمرة وهو ذاهب راجع إلى اليمامة، فعلموا بإسلامه، دخل عزيزا وجاء بغير الوجه الذي ذهب به، رجع بغير الوجه، تحول تلون، صار فيه الطهر والعفاف والإخبات والكرامة والشجاعة زادت فيه، فأعلن إسلامه علانية على الملأ من قريش، فهموا به وآذوه، فأقسم قال ورب هذه البنية، ورب هذه البنية، يقصد كعبة، أو رب هذا البيت، إذا رجعت إلى اليمامة، إذا رجعت إلى بلادي لن يصل إليكم حبة من قمحها ولا شيء من خيراتها حتى تؤمنوا جميعا بهذا النبي صلى الله عليه وسلم. انظر ضغط اقتصادي كان هو متحكم في القمح وفي التمور والأشياء هذه في اليمامة، فمنع عنهم الميرة، منع التجارة عنهم، وشق ذلك على قريش. أرسلوا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ينشدونه الله والرحم، يعني سنهلك جميعا. فرق لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم غلبت رحمته غضبه، وكان يأمل أن ينشأ أو يخرج من ضئضئ هؤلاء قوم يوحدون الله سبحانه وتعالى، فأرسل إلى ثمامة أن يرسل ويمن عليهم، يرسل لهم الميرة والتجارة وهذه الأشياء. هذا في حادثة، لأنه يعلم أن قريشا تؤذي الرسول وأن قريشا تحاصر الرسول وتحارب الرسول. ماذا فعل؟ أول شيء يملكه، أملك التجارة، منع الاقتصاد عنهم، منع التجارة. هذا رمز لفرد واحد شخص عالم، فلم يحفظ شيئا من الأحاديث عن الرسول، لم يقرأ القرآن، هو حديث عهد بالإسلام، فطبق ما علمه مباشرة عمليا. انظر إلى الأمة وما حل بها من نكد ومصائب، وابتليت بهؤلاء العبابيد المناكيد الذين اعتلوا على أزمة الأمور. ماذا حدث؟ أخوك يذبح هنا وأنت الذي تتآمر. كنا قديما نقول إنك ربما يعذر إذا كان الإنسان ضعيفا، إنه لا حيلة له، لكن المشكلة المصيبة أنه هو الذي يتآمر، وهو الذي يرشد المحتل إلى أراضي المسلمين. أبو رغال جديد، طبعة جديدة، نسخة جديدة. أبو رغال هو الذي أرشد إبرهة الحبشي إلى أرض المسلمين، إلى بلاد العرب الديار، يدخلوا الكعبة. هلك إبرهة وصار قبره ملعونا عند أهل العرب، هذا قبل الإسلام. أبو رغال هذا نسخ منه كثيرة. أبو رغال هو ملك السعودية التي تسمى السعودية. أبو رغال هو حسني مبارك، أبو رغال هو قزم الأردن، أبو رغال هو كل هؤلاء الرغال. وهذا المجنون الذي يخرف كل يوم، من حق كل الناس تطوف، كل الأديان، سيخي، بوذي، هندي، يهودي، أي شيء، كله يطوف حوالين الكعبة، كلنا أولاد آدم. هذه ابتلت الأمة بمثل هذه العقول الجبانة المتخلفة الحقيرة التي تسوق أزمة أمور المسلمين. هؤلاء يمرغان هم الذين أرشدوا. من الذي قتل الشقاقي؟ أتعلمون الشقاقي الذي كان رئيس منظمة جهاد الإسلام، كان في آخر زيارة للقذافي، راح الرجل قبرص، تم اغتياله في الشارع هكذا. من الذي أرشد؟ الذي أرشده هذا المجرم الزنيم. من الذي طرد الفلسطينيين دائما؟ ومن الذي يتصمت عليهم ويرسل هذه له؟ كل الإمبريالية والاستعمار. هؤلاء يصدقون كلهم عملاء مجرمون يخدمون هذه القوة الغاشمة الجبارة. هؤلاء أبو رغال كلهم جميعا، هؤلاء يتآمرون. ليست المسألة مسألة أن هؤلاء ضعفاء وأنهم منهزمون، لا، هؤلاء متآمرون. انظروا، المسلمون كانوا يذبحون في البوسنة في حقبة التسعينيات، والعالم كله يعلم أن الصربة هؤلاء المجرمون السفاحون القتلة كانوا يقتلون المسلمين، واغتصبوا حوالي 60,000 امرأة على مرأى العالم، مرأة ومسمع العالم كله عارف. تخيل، من الذي كان يعطي يصدر البترول ويصدر الأسمنت بناء لله والطوب والأحجار وهذه، من الذي كان يصدرها؟ الشركات المصرية. هذا المجرم أبو رغال مصر حسني مبارك كان يصدرها. من الذي كان يصدر السور العاجل في فلسطين الآن الذي بدأ بمشروع هذا المجرم شارون؟ هذه عالمية ليست أسرار. الذي كان يستورد الأسمنت وهذه الأشياء من مصر، يعني كان تخيل الذي يساهم في حصار الفلسطينيين هم هؤلاء المجرمون الذين يحكمون بلاد الإسلام. هؤلاء، هل هؤلاء ينطبق عليهم مثل المؤمنين في توادهم وتراحمهم كمثل الجسد الواحد؟ أي جسد واحد هذا؟ لا يوجد جسد واحد، هي أجساد، أجزاء متناشرة. هؤلاء لا علاقة لهم، هم محسوبون إثما على الإسلام. إذن مصيبتنا ليس في ضعفهم فقط، المشكلة أنهم متآمرون. انظر إلى آخر هذا الرجل، راح هو الذي أبو الغلمس هو الذي قال شجع بوش وقال له هذا صدام حسين لديه أسلحة دمار شرون ولدينا أدلة، وأعطاه بعض الملفات. يعني متآمر وجاسوس وخائن لصديقه في الظلم والجبروت، يعني خونة. من الذي أخبر الإسرائيليين بين قوسين على قيام حرب قبل حرب 73؟ أليس هذا الملك القزم الأردن والد القزم؟ سلالة من الأقزام ينتخبون جورا إلى آل البيت. يعني معقولة الشريف حسين وفيصل وابن عبد الإله والمجموعة وطلال وعبد، يعني لا يوجد واحد فيهم، كله أبو لهب، لا يوجد واحد يعني يطلع خير من قريش ولا يعني كيف نقول هاشميون. والله يعني الواحد من الناس العقول تحتار. هؤلاء تخيل سلالة لم يشد فيها واحد عن الخيانة والعمالة، ربنا يجد من ضدهم واحد صالح، واحد يعني يعرف حق هذه الأمة على الأقل. لكن خونة، مجموعة يعني نسخ كأنها في مصنع للخيانة، عميل يعني يفرخ عميلا هكذا. هم سبب نكبة هذه الأمة. إذن هم ليست المسألة هم مع أعداء الإسلام، هم يتآمرون، وليست المسألة مسألة ضعف المسلم أو ضعفهم وأنهم لا حيلة لهم. الذي لا حيلة له لا يتآمر، الذي لا حيلة له لا يخون، يسلم الأمر لغيره، خلاص أنا ضعيف لا أستطيع، اذهب، هو أشرف وأعذر لك عند ربك. لكن هؤلاء الناس ما وصلوا إلا وهم قد خانوا، يعني لا تتخيل أنه لما وصل الحكم خان، لا هو قبل ما يصل للحكم وخائن. يعني هو لما وصل للحكم خرج عن الإسلام. يا سيدي هو لم يصل للحكم إلا بعد أن خرج عن الإسلام. فالزورة حكاية بعدين ونوضحها إن شاء الله. لكن هذا يدل على ماذا؟ أن الأمة لم تلتزم بوصايا رسول الله صلى الله عليه وسلم، فلذلك تشرذمت وابتعدت. انظر نعطيكم أمثلة في التاريخ، في محطات تاريخية شهيرة في الإسلام، حتى في الذين كانوا نظن بهم الظنون. هذا الحجاج بن يوسف الثقفي الذي مشهور بالسفاح رمز الظلم، هذا هو كان الوزير الأول للخليفة عبد الملك بن مروان. نعم كان مشهورا بالبطش و قتل الناس بالشبهة والظنة وغير ذلك. انظر هذا الرجل الذي تخيل هذا رغم ظلمه، انظر إلى الفتوحات الكبيرة جدا التي تمت في عهده، بلاد السند، كل بلاد السند هذه الذي باكستان ومعرها القارة الهندية، كل هذا تم على يد هذا الرجل في عهده. قام ما يسمى الهندوس أو البوذيون في تلك الفترة، قاموا بالإغارة على إحدى قرى المسلمين في السند أو على الحدود مع السند، فاغتصبوا أو أخذوا بعض النسوة وقالوا امرأة من ضمن هذه النسوة، هؤلاء النسوة، امرأة صرخت وقالت وحجاجا، لأنها تعلم الحجاج كان صيته كبير جدا في تلك الفترة، وهو الذي يفتح الفتوحات، وهو دعكم من هذه الأشياء الأخرى التي يقتقال عنه حتى بظلمه. ماذا فعل لما استصرخت به امرأة؟ هذا في أيام الأمويين، لم نصل بعد إلى العصور الأخرى. وبخ واليه على السن وعنفه برسالة شديدة: أنفق ما عندك من أموال واستنقذ هذه المرأة ومن معها، وإن أنفقت كل ما في خزائنك لابد أن تستنقذ هذه المرأة. وفعلا حدث، أغار عليهم وجعل بلادهم قاعا صفصفا حتى استنقذ المرأة وردها كريمة مهللة مكبرة حامدة عز الإسلام إلى أهلها وقومها. هذا هو الحجاج ابن يوسف في عصر الأمويين، قبل الحجاج الخليفة المظلوم معاوية بن أبي سفيان رضي الله عنه رغم أنف من يحقد عليه. معاوية بن أبي سفيان هذا الذي كان يهابه الروم، لما حدث، انظروا إلى عقله، لما كانت الخلافات بينه وبين أمير المؤمنين علي بن أبي طالب تلك الفترة، هم ملك الروم إمبراطورهم أن يغير على بلاد المسلمين، أرسل إليه رسالة قال: سنتصالح أنا وابن عمي، والله لو اقتربت لنقتلعنك من ملكك نهائيا. فهابه ملك الروم، والمسلمون للأسف كانوا في تلك الفترة كما تعلمون بهذه الفتنة الكبرى. لما في عهده أرسل، لما كان يهدأ، أرسل بعثة استطلاعية، مجموعة كوماندوز، رحلة استكشافية استطلاعية استخباراتية إلى القسطنطينية قبل أن تفتح، اللي هي تركيا الآن. وكانت هذه إذا قيل الروم كانوا يقصدون هذه، يقول في التاريخ يقولون الروم، لأنها كانت أعظم ممالك وأحسن ممالك الروم، وهي القسطنطينية التي ذكرها الرسول صلى الله عليه وسلم: لتفتحن القسطنطينية فلنعم الأمير أميرها ونعم الجيش ذلك الجيش. فتحت مرة، وقال الشيخ أحمد شاكر: وإنها ارتدت الآن، يعني يقصد بعد كمال أتاتورك ما غير، فإنها هو يعمل، فيقول إنها ستفتح في الحديث الآخر في آخر الزمان آم المهدي، يعني ستفتح مرتين، حتى لأن بعض الجماعات التي تنتسب إلى بعض السلفيين الجاميين وغيرهم يقولون هذا لا، أن محمد الفاتح العثماني لم ينطبق عليه الحديث، لا هذا الحديث بجماهير العلماء يقولون نعم انطبق عليه، وإن هناك فتحا آخر شاكل للجمع بين الروايتين. هذا الرجل أرسل بعثة من اثنين، راحوا أرسل جنديين، وهما في القصر أسر أحدهما وفر الآخر، فأعلم خليفة المسلمين معاوية في تلك الفترة بالحادثة. لكن القصة كما يلي: سيق هذا الجندي إلى إمبراطور الروم وتكلم معه ومكبل في الأصفاد، قال: ماذا تريدون؟ ولماذا يرسل ملككم؟ أما اكتفيتم بما أخذتموه منا من بلاد واستويتم عليه؟ يعني يقصد بلاد الشام لأنها كانت في حوزته وتحت سلطانهم. قال: هذا الجندي المسلم صاحب العقيدة، وليس الجندي الذي تربى على الخنا وتربى على الضعف والهوان والذل وقمع بني جلدته وبني عقيدته. هذا الجندي الذي فقط جندي صنع خصيصا وأعد خصيصا لحماية الجبابرة والطواغيت، لا، هذا جندي أصلا أعد طواعية لخدمة الإسلام وخدمة نشر هذا النور. قال له: إنما أرسلنا لنشر تعاليم الإسلام، وللحيلولة التي بينكم وبين الناس، لأنكم لن تخلوا بيننا وبين الناس، ولتعليم الناس الدين الحق، وأنكم قد حرفتم كتابكم، وأنكم تؤلهون ملوككم وطواغيتكم. وهنا استشاط غضبا وغيظا البطريرك الأكبر القس الكبير، فقام فصفعه صفعة بيده على وجهه، لطمه على وجهه، ثم شتمه أمامه ويجلس، لأن البطريرك الكبير وسادن الكبير الساحر الكبير الذي دائما كل ملك له ساحر. ساحر ممكن يكون شيخ، ممكن يكون خسيس، حبر، أي شيء. هم هذا دائما، هذا هؤلاء السحرة الذين دائما يزينون للطواغيت ويسهلون لهم قوانينهم ويسوغونها ويبررونها بثوب الدين، هؤلاء التجار. وتم الأمر بإعادته إلى الأسر مرة أخرى، وهنا ومرت الأيام وهذا المسكين في السجن حتى حدثت حادثة وتبادل المسلمون والكفار هؤلاء الروم الاتفاقية تبادل الأسرى، ورد الجندي مرة أخرى إلى المسلمين، وجاء وقص على خليفة المسلمين معاوية الحكاية، قال له لقد حدث كذا ولطمني البطريرك بكذا. انظر ماذا فعل، لم يسكت، لا بد أن يعلمهم الأدب ويعلمهم أن الاعتداء على هذا الجندي مجرد اعتداء على مقام الخلافة، مقام الدولة، مقام الإسلام، انتصار للمظلوم، هذا هو. فأرسل مجموعة في ثوب الصيادين، راحوا إلى القسطنطينية على أنهم صيادون استخفاء يعني تمويه، حتى وصلوا إلى هذا البطريرك واستدرجوه في حكايات وتأليفات وقصص، المهم استدرجوه حتى خطفوه، وشيق به إلى خليفة المسلمين، وجيء بالجندي، قال هذا الذي ضربك، هذا البطريرك هو الذي ضربك؟ قال بلى يا أمير المؤمنين. قال اقتص منه، خذ حقك منه، اضربه كما ضربك. فلما هم أن يضربه قال يا أمير المؤمنين والله إنه في موقف في هذا الخزي والعار الذي حل به وأنا عفوت عنه، لم يشأ أن يضرب. قال له اذهب بعد أن أخزاك الله، اذهب إلى ملكه وقل له إن أمير المؤمنين، أي معاوية، إن أمير المؤمنين يقيم العدل ويقتص منكم ولو كنتم في ملككم. هذا انتصار، هذا هو معاوية الذي يشتم، وهذا معاوية الذي يلعن، كان يحمي بيضة الإسلام وينتصر للمظلوم. طبعا نحن نعيش، لو أنزلنا هذا في واقعنا لنصدمنا، من الذي ينتصر لمن؟ هذا واحد، أمة تخطف، تخيل نحن نخطف بالجملة، أمة تخطف بالجملة هكذا، يستولون على دولة كاملة ولا أحد يجيب، ولا كأن الموضوع يعنينا نهائيا، ورغم ذلك واحد مجرد مسلم عضو في جسد الأمة يشتكي، تنتصر الأمة كلها لها في مقام هذا الخليفة أو مقام هذا السلطان ضد هؤلاء المجرمين الذين اعتدوا على جناب الإسلام. هذا هو تطبيق لقول الرسول صلى الله عليه وسلم، المسلم أخو المسلم، لا يظلمه ولا يخذل. إذا نحن نخذل إخواننا، نخذل شعوب المسلمين، نخذل أخواتنا، نخذل، وهذا الخذلان الذي تربينا عليه وتوارثناه صار ذلا نستعذبه، نأكل ونشرب على ونحن نشاهد هذه المشاهد المؤلمة ونستعذب الذل، ولا نستطيع ولا نحرك ساكنا حتى مجرد أي شيء إيجابي، ما يسمى إيجابي، انتصار للمظلوم بأي طريقة، بتظاهرة، باعتصام، بأي شيء، كل هذا هذا لا في وادي ونحن في واد آخر. هذه حسرة وندامة وخزي وعار على من ينتسب إلى هذه الأمة ولا ينتصر للمظلوم. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم.
إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره، نثنى عليه الخير كله، نشكره لا نكفره، ونخلع ونترك من يفجره. اللهم إياك نعبد ولك نصلي ونسجد إليك نسعى ونحفد، نرجو رحمتك ونخشى عذابك، إن عذابك الجد بالكفار ملحق. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. وبعد،
انظر إلى عمر بن عبد العزيز رضي الله عنه وهو خليفة أموي. في أيامه حدث أن أسر أيضا جندي رجل من المسلمين وشيق هذا إلى الروم، وتم تعذيب هذا المسكين، بل إن الإمبراطور أمره أن يرتد وإلا شمل عينيه، يعني فقع عينيه، وهي عادة من عادات الروم قديما. الرومان كانوا يشملون أعين بعضهم البعض، يشملون أعين الأسرى وغير ذلك على الطريقة الشهيرة له. وعلم خليفة المسلمين بهذا الخبر، أرسل رسالة للإمبراطور، الإمبراطور الروم، قال والله لو تعرض هذا الجندي بأذى وما علمت من أنكم ستفقعون عينيه، والله لأطئن أرضكم ودياركم وأجعلها خرابا يبابا، في جيش أوله عندك وآخره عندي. رسالة فقط، كلمات. هذا الرجل ارتعد عندما قرأ الرسالة، كل هذا من أجل جندي؟ اذهب إليهم. يعني عرض المملكة، هو لماذا رده؟ تخيل لو واحد من هؤلاء أبي رغال أرسل رسالة، من فضلك ممكن نرسل لك هدية وقفص تفاح وقفص جوافة، أرجوك زد فيه عذابا، ولكن لا داعي يعني أخر الموضوع. تخيل يعني هذا هو يرسل رسالة في السر، عذب أبوه، يعني أنا لا أريده حيا، أرجوك، ولكن لا تفضحني وتنشر أن أنا لهذا الخبر. قل لك لا، وأرسلنا السفير وتكلمنا، والموضوع هو كل الموضوع مؤامرة، هم الذين أعطوا المعلومات لهم، بل إنهم الذين سحبوا القبض على المسكين. هذا هو حال هؤلاء المجرمون. هل هؤلاء يحملون دينا ولا يحمون عرضا؟ وكيف وهل هؤلاء الذين يستحقون شرف حماية هذه الأمة؟ ماذا فعل؟ رد الإمبراطور الجندي معززا مكرما الى دولة الاسلام هناك. هذا هو كذلك. وما فتئ الزمان يدور حتى مضى بالفلك قوم اخرون. كان زمان ان هؤلاء اذا خاطبهم هؤلاء السلاطين وخاطبهم كانوا يرتعدون، لانه يعلم ان كما قال الرشيد لنغفر كلب الروم عندما قال له لملك الروم ماذا حدث في سنة 187 هجرية، هذه الحادثة حدثت في تلك السنة لما حدث انقلاب في الإمبراطورية هناك، وقتلوا هذه المرأة الملكة التي كانت وصية على العرش، وقام نكفر ونصب نفسه ملكا، وكانت تعطي الجزية للمسلمين في عهد الرشيد. أرسل رسالة قال من ملك الروم نكفر إلى ملك العرب هارون، إن الملكة قبلي إريني قد أقامتك مقام الرخي وأقامت نفسها مقام البيضاء، وإنها قد أعطتك أموالا، فاردد هذه الأموال إلينا وإلا فالسيف بيني وبينك. هذه الرسالة لم يستطع البريد رسول الخليفة أن يقرأها عليه. قرأها الخليفة، أمر بقراءتها، فاستشاط غضبا وتفرق جلساؤه لما قرأ فقط الرسالة. انظر ماذا كانت الإجابة. استعجم الرأي على الوزير، لم يستطع أن يكتب من الرعش، ارتعاش، خايف ماذا سيكتب، خايف من الخليفة، يعني لأنه خليفة غضبان لدرجة من يجرؤ أن يخاطبه بهذا الخطاب وهو ملك الدنيا كلها في يده، كانوا يتحكمون في هذا العالم، كيف هذا يجترئ عليه ويقول له والسيف بيني وبينك ورؤد هذه وأنت تقوم مقام الرخ وهذه مقام البينق، يعني استضعفت هذه المرأة. فأرسل رسالة صغيرة، لم يرسل المندوب والمناديب والقناصل والخونة وبليز ومن فضلكم ارحموا، لا لا لا، رسالة صغيرة قصيرة سطرها التاريخ في أوسع صفحاته، من هارون أمير المؤمنين إلى نيكفور كلب الروم، جاءني خطابك يا ابن الكافرة، الجواب ما تراه دون ما تسمعه، هذه الرسالة انتهى، الجواب ما تراه دون ما تسمعه، ما تراه من جاي هذا هو الذي ستراه، جيش أوله عندك وآخره عندي. فأحيا وقام النفير، لم ينم هارون الرشيد رضي الله عنه، لم ينم ليلته، وأعلن النفير العام وقاد الجيش بنفسه حتى ردهم مهزومين مدحورين بعد ذلك، واستولى على بعض القلاع والحصون في هذه المدن التي كانت تحت هذا المجرم نيقفور. انظر الخطاب، من هارون الرشيد إلى نيقفور كلب الروم، هنا لا يوجد دبلوماسية ولا خطاب تحنب من فلان إلى الكلب، انتهى الموضوع، من هذا اعتداء، هذه كرامة الإسلام وهذه عقيدة الإسلام، هذه النصرة. هذا الموضوع تكرر كثيرا في تاريخ المسلمين، حتى لا تحسبوا أنه حكر على جماعة معينة، إنه تكرر أيضا في عصر العباسي في ابن من أبناء هارون الرشيد وهو الخليفة المعتصم ابن الخليفة هارون الرشيد، وهو الخليفة المثمن الذي يقال له الثامن يعني في خلفاء العباسيين، في عهده أيضا في سنة 223 هجرية ماذا حدث؟ اعتداء غاشم على أطراف الدولة هناك في سباطرة على حدود تركيا في تلك الفترة، يعني التي تسمى تخوم الروم، وقيل إن هذه البلدة التي ذهب إليها هذا الوالي هذا السلطان الإمبراطور كانت هذه مقر ولادة مسقط ولادة الخليفة المعتصم في تلك الفترة، أغار على الدولة وأخذ النساء، ماذا فعل؟ انظروا إلى جرائم هؤلاء المجرمين، سلالة، هذا دينهم وهذه حياتهم، انظر، سملوا أعين الناس الأسرى الضعفاء، جدعوا أنوفهم وآذانهم وبكروا نساء الحوامل واغتصبوا النساء، فعلوا الأفاعيل في منطقة هذه على الحدود مع الدولة في أيام الخليفة المعتصم، وحشية، انظر تفنن في إيذاء الأسرى في إيذاء المسلمين المستضعفين، هذا هو دينهم. ولذلك لا تعجب ان هذه الحوادث التي تحدث من الامريكان الان تقول ربما حادث فردي، لا، هذه حياتهم. انظر ماذا كانوا يفعلون، يقول احد الجنرالات اسمه هيرتشوك، يقول قال لي رئيسي في احد الحروب، يقول له لا اريد اسرى، اريد احصاء للجثث فقط، حتى تجيبوا لي أسير؟ لا أريد أسير، أنا أريد إحصاء للجثث. ويقول وكنا نعتبر كل من هو ما فوق 12 مشروعا للقتل، لا نريد، بل إنهم كانوا يشعرون أنهم في مهمة، يقول هؤلاء المارينز عندما كانوا يدخلون هذه البلاد أنهم أمروا، لديهم رسالة لخوزقة المتوحشين البرابرة، لا أريد لها بالإنجليزية كلمة سيئة جدا، لكن احنا نقربها خوزقت، تخيل يعني ماذا خوزقت المتوحشين، هذا قديما فعلوه في فيتنام، فعلوه في أمريكا نفسها التي احتلوها واغتصبوها، بل إنهم كانوا يفعلون، كانوا يفتخرون أنهم من 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 باب الألبوم الخاص أو يسمى عبارة عن هدايا الذكريات. أتعلمون ماذا كانوا يفعلون؟ كانوا يقتلون الهنود الحم ويقطعون مذاكرهم ويسلخون الذكر جلد الذكر ويعصونه بعبارة عن غلاف ولفافة للتبغ بذكر الذكر الهندي، ويأتون إلى الجمجمة ويعملوها طفاية للسجاير، وكانوا يفتخرون يعتبرون هذه أشياء مجدهم. كل من قطع مذاكر هؤلاء وأخذ الجماجم معه يرجع إلى إنجلترا ويرسلها إلى أهله في أوروبا وفي أسبانيا وفي البرتغال وفرنسا. هؤلاء المتوحشون البراطمة جاءوا ليعلمونا حقوق الإنسان وحماية الإنسان والحفاظ على حرية الإنسان. هؤلاء وأجدادهم سلالا من المجرمين الأفاكين السفاحين. هؤلاء قتل البشر. ماذا فعلوا مع الخليفة؟ لما علم الخليفة أنهم فعلوا ذلك وبينما هم قد أسروا جماعة من النسوة وكانت فيهم امرأة هاشمية، فكبر على نفسها الضيم والظلم فصرخت ومعتصمة. هذا الشعار المدوي. فصرخت ومعتصمة أيها خليفة المسلمين أين أنت الآن لتستنقذنا وأنت قد أمنك الله على أعراض المسلمين؟ ومعتصما بلغت الكلمة إلى قصر الخلافة، بلغت الكلمة والخليفة يجلس معهم. هذا الخليفة المعتصم كان من أولاد الخلفاء، كان مجاهدا طوال حياته، معظم حياته في غزوات. هو جالس علم بالأمر وأن امرأة هاشمية قالت ومعتصما لاقى هذا الشعار شغاف قلب هذا الخليفة وعقيدته. هنا مثل ما فعل أبوه من قبل، هو تربى على العز وتربى على الجهاد وتربى على القوة التي تجعله يرضع هؤلاء المجرمين. قال لبيك أختاه، لبيك أختاه. تفرق عنه جلساؤه وقرناؤه وأعلن النفير العام في الخلافة، بل إنه أجمع نادى في المدائن أن يأتي الناس بالقضاة والأعيان ليعلن شهادته وصيته أمامهم. أوصي أنا الخليفة المعتصم بالله بأن مالي ثلثه صدقة وثلثه لأولادي وثلثه لخدمي وموالي. وإذا استشهدت في تلك المعركة، خرج ويعلم أنه لن يرجع، لا بد من تأديب هؤلاء المجرمين، وسأل عن أحصن بلاده. لم يذهب إلى نفس المنطقة، قال ما هي أحصن منطقة عندهم وأحصن مدينة وأين ولد هذا المجرم الإمبراطور. قالوا له في عمورية. عمرية هذه مدينة كبيرة جدا وكانت ضخمة، قلاع محصنة لأنها مهبط رأس الإمبراطور. اتجه نحوها بجيش عرمرام قاده بنفسه وحاصرها حصارا شديدا، وفيها ملاحم يطول ذكرها، فيها أشياء كثيرة يطول ذكرها، ولكنها في النهاية جعلها قاعا صفصفا، خربها ودمرها جميعا وجعلهم صاغرين أذلة، ورد كل هؤلاء الأسرى، بل إنه حرر الأسرى الذين كانوا في هذه القلاع. تغنى الناس بعد هذا النصر العظيم لأن الخليفة المعتصم انتصر لامرأة، انتصر لامرأة قالت ومعتصمة. تخيل في أيامنا 60,000 امرأة صرخت وذلاه وهزيمته ومصيبته. رب كما قال، ما أحسن ما قال أبو ريشة عندما قال رب ومعتصماه انطلقت ملء أفواه الصبايا اليتم، لامست أسماعهم لكنها لم تلامس نخوة المعتصم. فعلا هل هذه لامست؟ هل هؤلاء لديهم أصلا نخوة؟ هل نتخيل أن المالك المجرم هذا المرتد الذي جاء على ظهر دبابة الأمريكان، هذا بائع خائن لدينه، سلالة العلاقمة، هل هذا سينقذ هذه المسكينة فتاة المحمودية؟ هؤلاء الذين تربوا على الوحشية، انظر هذا معجون من الإجرام، سلالة من النقطاء أولاد الزنا والحرام، أرسلوهم إلى ديار الإسلام ليعيثوا فيه فسادا. خيل فتاة يدخلون عليها بهذه الطريقة الوحشية المجرمة، أي بشر هؤلاء؟ هؤلاء ليس لهم علاقة أصلا بالبشر. انظر يقتلونها ويغتصبها ثم يحرقها ويقتل أمها ويقتل أباها ويقتل أختها الصغيرة 6 سنوات أو 7 سنوات هذا، وثم يحرقون البيت بعد ذلك. ثم يقول هؤلاء المجرمون الذين يملكون الإعلام الملوث الآن أعداء أهل الإسلام يقولون إرهابيون حرقوا البيت، زوروا علينا، حتى يقولون إرهابيون هم الذين حرقوا، انظروا أفعال الإرهابيين، انظروا ماذا فعلوا هؤلاء وماذا فعلوا، انظروا يضحكون علينا. يخرج الأمريكان يقولون الجندي قد هم أعدوها من قبل، يعلمون ذلك أنها ستسرب من أحد الجنود، قالوا الجندي أخرجناه من الجيش لأنه كان مضطربا نفسيا، ثم بعد ذلك أعلنوا محاكمته. لماذا؟ لأن هذا هو بداية البراءة، لأن إذا أخرجه الجيش لأنه مضطرب نفسيا معناه أنه في النهاية المحكمة سيقدم إلى هذا كان مريض نفسي. كلكم مرضى نفسي، جيش كله من المعتوهين، جيش كله من المجرمين الأفاكين، وفضيحة أخرى، أعضاء هم شيكاغو، عصابات شيكاغو والمخدرات أرسلوهم أيضا، يعني كل من هب ودب من أهل الإجرام اذهب، فهل هذه البلاد لا حامية لها؟ اغتصب النساء، خوزق، إذا كان هم يعتقدون أنهم أرسلوا لخوزقة أعدائهم، هذه كلمة معربة باللغة العربية، أصلها إنجليزي بطريقة سيئة جدا. إذن هذا ما يفعلوا، كنا قديما نغضب لأن امرأة اغتصب، أو أن أحدا أقصى ما كان يفعله العدو ماذا؟ يحاول إذلال المسلمين عن طريق اغتصاب النسوة. الآن صرنا حيارة، يغتصبون أيضا الرجال، يعني الرجال والأطفال والنساء، إيش هذه الحضارة المجرمة؟ ما هذه الهجمة البربرية الشرسة لهؤلاء المجرمين؟ وفي النهاية يعلموننا، يقول تعلموا الحضارة، تعلموا الإتيكيت، احترام الآخر، أي احترام أيها السفاحون القتلة، هؤلاء الذين كانوا يقتلون بعضهم، أتعلمون ماذا فعلوا في بعضهم؟ لكان في جماعات إسلامية ولا كان في أي شيء. في الحرب العالمية الأولى بالتاريخ الميلادي من 1914 ل 1918 كم قتيل؟ المسلمون لم يقل لهم نقل جمل في هذا، 20 مليون قتيل من الأوروبيين، نصارى مع نصارى. في الحرب العالمية الثانية سنة 1939 إلى 1945 35 مليون قتيل، المسلمون لا دخل لهم ولا إرهاب ولا زع. أنتم إرهابيون أيها السفاحون القتلة، لكن عندما يحدث ذلك لمسلم يقولون هذا إرهاب. إذا فعل، لماذا لم يوصف هذا المجرم السفاح بأنه إرهابي مسيحي؟ هذا إرهابي مسيحي. لماذا فقط في وسائل الإعلام إذا حدث اعتداء يقول هذا لا تذكر الديانة إلا إذا كان المعتدي مسلم، أما إذا كان بوذي، إذا كان أرثوذكسي، إذا كان أي شيء يقولون اعتداء بين هذا بالقومية، يقول لك القومية، لكن لا يقول الإسلام أبدا، لا يقول الديانة. لما مكفي دمر لهم حركة إرهابية في نظرهم، ورغم ذلك لم يقولوا عن مكفي،